بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم أكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الاس ام اس. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن تأتينا اتصالاتكم أيها الأحباب، دعونا نتكلم في أمر يخصنا جميعا صغارا وكبارا من منطلق الإصلاح والتغيير، لأن الله تبارك وتعالى علمنا في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أقف اليوم وقفة وجيزة: كيف تكون إيجابيا؟ أو بمعنى آخر، نماذج من الإيجابية من تربية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الذي يتأمل حالنا اليوم يجد كم كبير من السلبيات تملأ حياتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. العجيب أن لو أن رجلا وقف ينكر على تصرف خاطئ نجد القطاع الكبير، كثير من الناس ينكر عليه. يعني بدل ما نتكاتف ونكون يدا واحدة في إنكار هذا الخطأ على المخطئ أو على العاصي، للأسف الشديد فإننا ننكر على من أنكر، وهذه مصيبة كبرى. ولذلك متى تنتهي هذه السلبية من حياتنا؟ سؤال أنا لطالما سألت لكثير من إخواننا. أنا أريدك أن تسأل نفسك سؤال: أنت وأنت، هو وهي، شابا كان أو فتاة، رجلا كان أو امرأة، متى تنتهي السلبية من حياتنا؟ متى أكون إيجابيا؟ متى أيها الأحباب؟ أنا مسلم، المسلم صاحب رسالة، المسلم صاحب رسالة، وصاحب الرسالة لا يعيش هملا، صاحب الرسالة لا يكون سلبيا. ولذلك لو تأملنا جيل الصحابة أيها الأحبة الأكارم لوجدنا أن الجميع تربى على الإيجابية، ليس سلبية في حياتهم، لا توجد سلبية واحدة. فإلى متى؟ إلى متى سنظل هكذا؟ إخواني الكرام، إذا أردنا حقا مرضاة رب العالمين ينبغي أن نغير من أنفسنا. أنا عايزك، أريدك، بارك الله فيك وفيك، نمسك ورقة وقلم واكتب كده لست قائمة السلبيات اللي عندي والإيجابيات. نركز شوية على السلبيات لأننا عايزين نغير حال، لأنه لن يتغير الحال للأصلح وللأفضل وللأجمل وللأحلى إلا إذا اتجهنا نحن، وليس تغييرا كما يتخيل البعض شكلي. يعني الديكورات نغيرها، يعني مثلا كما يصنع كثير من إخواننا، شيل ده وحط ده، لا لا لا، نحن نريد تغييرا واقعيا ملموسا في واقع الحياة. أنا لا أبالغ إذا ما قلت هذا، أنا رددت تكرارا وأعيده مرارا أن الفساد ما انتشر إلا بنا، الفساد لم ينتشر إلا بنا. ولن يقضى على هذا الفساد إلا إذا اجتمعنا وكنا على قلب رجل واحد. وأواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا، ربنا يبارك في حضرتك.
الله يرضى عنك.
لو سمحت مولانا، والله أنا متزوج من زوجة ثانية وطلقتها 3 مرات، وآخر طلقة طبعا باللفظ وبعدين برضو بالرسم.
يعني 3 مرات متفرقين؟
لانها يعني انا صبرت عليها كتير، لانها بتكلم طليقها حضرتك ازاي، وانا حذرتها كتير انها ما تكلمش طليقها، لان هي مطلقه منه من 12 سنة
تمام،
ومخلفة منه ولد. فانا حذرتها انا، وبعدين انا خلفت منها ولد وبنت، لسه البنت مولودة بقالها شهر كده. فانا حذرتها كتير انها ما تكلمش طليقها برضو، بمصرة انها تكلم.
سؤالي،
السؤال يعني دلوقتي هي لاخر طلقة دلوقتي، هل في حضرتك هي بتحاول بتقول عشان الولاد ومش الولاد بتاع، قلت لها ما ينفعش، فانا عاوز اعرف حضرتك هل لها رجعة تانية؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. نواصل ايها الاحبة الكرام. اذا ذكرنا وقلنا الفساد لم ينتشر الا بنا نتيجة سكوتنا، نتيجة الحالة اللي احنا عايشينها اللامبالاة، نرى ونسكت مع اننا امة اكرمها الله فجعلها خير امة اخرجت للناس. والله نعم، كنتم ولا زلتم وستظلون، كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله، هذه مؤهلات الخيرية. نحن في غفلة عنه. نحن نحتاج أيها الأحباب أن يراجع كل إنسان منا حاله لله تبارك وتعالى. سلبيات كثيرة في واقع حياتنا، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في المعاملات، في البيوع والشراء، في البيت، في المسجد، في الشارع، في المدرسة، في المصنع، في المتجر، متى ستختفي؟ متى إخواني؟ وهل الإنسان منا يحتاج إلى عسكري يقف فوق رأسه ليطبق ما يرضي الله ورسوله؟ إذن أين الخوف من الله؟ فين؟ أين الضمير؟ وذلك أنا أقول إذا انصلحت ضمائرنا ورجعنا إلى الله تبارك وتعالى، والله إخواني لانصلحت الأحوال. وطالما أن الضمير في أجازة ونايم وميت إلا من رحم الله، سيظل الحال كما ترون وكما تعلمون. علشان كده بلتقط إن شاء الله سبحانه وتعالى نموذج أو نموذجين على قدر ما تتسع الحلقة مع الأسئلة التي سنجيب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن المسلم ما خلق ليكون سلبيا، أن المسلم دائما وأبدا لا يسكت على باطل. هذا تعليم النبي له، لا يجامل أحد. اليوم المجاملات انتشرت حتى على حساب الدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وواصل بعد الإجابة على السؤال الأخ كريم طرحه. الأخ يقول أنا متزوج امرأة ثانية وطلقتها 3 مرات، منها مرة رسمي، 3 مرات باللفظ ورسمي، لي منها ولد وبنت، وهو يسأل هي تحاول الرجوع مرة ثانية، هل لها من حل؟ إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أيها السائل الكريم فليس لها حل. وأنا سألت الأخ الكريم ترى الطلاق متصل أم منفصل؟ قال منفصل، يعني أقصد الطلاق 3 مرات في مجلس واحد؟ قال لا. فأقول للأخ الكريم لا يجوز لك أن تعود إليها، وأي رجوع لها يكون زنا والعياذ بالله، حتى ولو كان لك منها 1000 ولد. خلاص غلقنا الباب بأيدينا، والآن لا نستطيع أن نفك ما عقدناه بأسناننا، وليس لها من حل إلا التحليل. وقد يقول لك هذا بعض الناس، واسمع إلى المعصوم ماذا قال، لعن الله المحلل والمحلل له. وقال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو التيس المستعار. وبالتالي يا أخي الحبيب، زوجتك محرمة عليه، قد يفهمك البعض أنه يمكن لأحد الناس أن يعقد عليها، وهذا زنا والعياذ بالله. فلو رجعت إليك تكون زانية وأنت كذلك والعياذ بالله، حفظنا الله وإياك من هذا البلاء. لأن التحليل الذي أباحه الله أنها تتزوج رجل بلا تدخل منك ولا منها ولا من أي إنسان قط وواصل معك بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الحمد لله. لو سمحت فضيلة الشيخ، في جارة هنا بتسألني بتقولي إن ابنها ما بيصليش وما بيروحش المدرسة، وهي مش عارفة تعمل معاه إيه، وبتضطر بتدعي له بس دلوقتي بتدعي عليه.
نعم حاضر.
وسؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
والإنسان هيحسب إنه هو أحمق ما عندوش مروءة؟
مرة تانية السؤال.
الإنسان اللي هو يعني إنسان أحمق ما عندوش مروءة.
نعم.
هيحاسب إنه هو عايش كده ما يعرفش الصح من الغلط، ولو حد قال له صح ما يمشي الصح، وإن قال له غلط ما يمشيش، يعني هو عايش كده عقله مش مظبوط بس.
هل هو مجنون أم عاقل؟
لا هو ما يعني عاقل بس يتحط في المراتب.
جيد اللي. نعم وصلت الرسالة وسأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. نواصل أيها الأحبة الكرام مع الأخ الكريم صاحب السؤال الأول. قلنا قد يفهمك بعض الناس أنه يمكن أن نعقد عليها صوريا، أو نعقد عليها عقد لمدة أسبوع يعيش معها ثم نطلقه على ذلك. كل ذلك محرم شرعا. لكن التحليل اللي أباحه الله سبحانه وتعالى إن رجل تاني يجوزها على سبيل التأبيد، يعني بدون تدخل منك ولا منها ولا أي شخص من طرفك ولا من طرفها ولا من طرف هذه العائلة ولا من تلك العائلة، ثم لا يوفق الله بينهما وتطلق. يجوز لك إن شئت أن ترجع عليها مرة ثانية، غير هذا لا يجوز. إذن بالتالي أنصحك بالابتعاد عن هذا الطريق. بارك الله فيك، وزوجتك حرمت عليك بيديك، وعليك أن تعطيها كافة حقوقها، والله أسأل أن يكرم الجميع بطاعته. فدعك من محاولاتها، وإلا وقعتما في الزنا والحرام والعياذ بالله. السائلة التي تسأل وتقول جارتي تقول ابنها لا يصلي ولا يذهب للمدرسة، الآن بتدعي عليه. أنا دائما ما أنصح إخواننا لله تبارك وتعالى، لا ندعو على أبنائنا، فقد يستجيب الله هذا الدعاء، فكيف يكون الحال؟ ولا يصبر فخسر الدنيا قبل الآخرة. ندعو للأولاد بالهداية، ندعو لهم دائما بالتوفيق وصلاح الأحوال، لكن ندعو عليهم. نهى النبي عن ذلك، نهى النبي أن يدعو الرجل على نفسه أو ولده أو ماله قد توافق ساعة إجابة، فبعد ذلك تكون المصيبة أنه لا يصبر على فقد ماله أو على فقد ولده أو على إصابته ويجزع، وتكون المصيبة ساعتها كبيرة. فينبغي الانتباه إلى هذا الحال. ننظر إلى صحبة هذا الولد، فربما الصحبة هي التي أغرته ألا يذهب إلى المدرسة، وبالتأكيد سنرى وراءه هكذا يذهبون فيخرجون يلعبون كرة كما نرى كثير من الشباب في الشارع وقت الدراسة يلعب أمام المدرسة أو في مكان لا يراه أحد. فننظر إلى الصحبة التي حوله، فربما أغروه وربما دفعوه، نحاول منه التهذيب. أنصح السائلة الكريمة أن تكون على قدر من يعني الحكمة، تحاول أن تصاحبه، تحاول أن تقترب منه، بلاش أسلوب الأمر والنهي، بلاش أسلوب التعنيف، والذي لن يجدي ولن يأتي بسبيل ولا بخير. فبالتالي نقترب وبهدوء لله تبارك وتعالى. وأنت ساجدة تصلين، ادعي الله تبارك وتعالى أن يصلح من شأنه وأن يشرح صدره لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا دائما وأبدا علمنا أن من لجأ إليه بصدق قبله الله. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي شبابنا وكل من كان على شاكلته، اللهم أمين يا رب العالمين. نفس السائلة الكريمة تسأل سؤالا، الإنسان الأحمق أعزكم الله الذي ليس عنده مروءة هل سيحاسب أم لا؟ وأنا سألت الأخت الكريمة سؤالا، أعاقل هو أم مجنون؟ قالت عاقل لكن لا يبالي، ما عندوش مروءة، إذا نصح ترك النصح وعاند الناس، لا ينظر لهذا ولا لذاك، نسأل العفو والعافية، يرى الخطأ الناس يقولون وهذا خطأ ومع ذلك يصر على فعل، هذا صواب ويفعل عكسه. نعم بالتأكيد سيحاسب ما دام عقله موجود، لأن النبي علمنا أن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل رفع التكليف. نبينا قال صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعني يعقل، وعن السكران حتى يفيق. إذن الأمر واضح، يبقى يحتلم يبلغ سبحان الله نائم وهذا المجنون يعقل، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما دام عاقلا فبالتأكيد هو محاسب على أعماله وعلى أقواله وعلى أفعاله وربما على نظراته، فالنية دائما وأبدا يحاسب عليها الإنسان. ولذلك أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لهذا وأن يعلموا يقينا أن الله لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في باطن الأرض ويعلم ما في صدر الإنسان قبل أن يترجمه اللسان إلى واقع عملي. فبالتالي فعلى الإنسان الذي حاله كذلك أن يراجع نفسه وليعلم أن الموت قريب وأن القبر سيضمه وأن الله سيوقفه بين يديه ويحاسبه على ما صنع، وهذا والله تعالى أعلى وأعلم. أعود أيها الأحبة الكرام، قلنا أن المسلم يجب أن يكون إيجابيا سبحان الله، إذا نظرنا إلى تربية النبي هي تربية على الإيجابية وليس على السلبية، وذلك أنا أندهش وأستغرب طويلا من أين أتت هذه السلبية التي ملأت ديار المسلمين، من أين، من أين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا، ولا كتاب ربنا ولا سنة نبينا. طب نواصل بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا.
حضرتك أنا عايز يعني عمري 30 سنة بس كثرة الذنوب وتوبات كثيرة، وكل ما أعمل الذنب أتوب. أنا طبعا مش متجوز خاطر.
نعم.
مشكلتي في يعني الحياة، الواحد كان نفسه التزام وكده كويس مع الدين وكده، بس مجرد ان انا اعمل يجي لي ذنب او اخرج مع اصحابي او الاغاني او كده بنسى كله، مجرد ان وقعت في خطيئه او وقعت في اي ذنب من الشباب مع النساء او كده ارجع اتوب اندم، اخد لي كام يوم وارجع تاني. كنت التوبه انا تعبت، ومع ان ربنا كرمني زرت السعوديه عمره وحجيت، ورغم ذلك انا ما اعرفش هل دي جوايا شيطان ولا في ايه. حاولت ان يعني موضوع الجواز صعب، يعني ظروف الجواز وكده صعب عليا الايام دي، فقفلت تليفونات كتير وغيرت اقامه وابعد عن الناس، بس رغم ذلك ببعد برجع تاني للذنوب.
ساجيبك يا اخي الحبيب، بارك الله فيك.
شكرا.
الله يبارك فيك. اذا ايها الاحبه الكرام، المسلم لا ينبغي أن يستسلم وأن يكون ضعيفا وأسيرا لهواه ولنفسه، لله تبارك وتعالى، وهذا ما كان عليه الصحابة الأكارم أقوياء ما شاء الله يخافون الله. طيب أعود للأخ الكريم الذي سأل الآن وقال عمري 30 سنة عملت ذنوب كتير وكل ما توب أرجع ونفسي التزم، لكن الصحبة أخرج معها خطيئة مع النساء، وقوع في الزنا وما شابه ذلك، أو وصل أو لم يصل، يعني المشكلة أنه بيندم بقول تعبت عملت عمر عملت حج، هو بيسأل إيه الحكاية، معي شيطان أم لا، الزواج صعب. مع احترامي لأخي الحبيب بارك الله فيه، وهذا يدل على جانب من جوانب السلبية في حياتنا التي كنا نتكلم عنها. ليه يا أخي الكريم؟ كل ابن آدم خطاء، أجل وخير الخطائين التوابون أي العائدون الراجعون إلى الله تبارك وتعالى. لكن تعالى نفكر قليلا أنا وأنت، أين إرادتنا؟ أين خوفنا من الله؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيك، لو أني خفت من الله ما وقعت في المعصية، لو أني تذكرت أن الله مطلع ورقيب علي ما سقطت في المعصية. إنما المعصية تأتي نتيجة الغفلة عن الله، نتيجة صحبة بعيدة عن رب العالمين. طيب واصل معاك بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
دلوقتي لو في واحدة تزوجت يعني قبل كده وطلقت يعني انفصلت عن زوجها الأولاني وبعدين اتجوزت واحد تاني بس بدون علم أهلها، ده يبقى العلاقة اللي بينها وبين جوزها التاني ده، هل دلوقتي أنا سألت قالوا لي لا ده هي عايشة في وضع زنا.
سأجيبك إن شاء الله. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
أيوة
الله.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا سيدنا الشيخ. فضل. والله لو سمحت أنا أخويا كان متجوز واحدة يعني وكانت متجوزة قبل كده بقالها 12 سنة واتطلقت، وهي برضو في أثناء جوازها من أخويا كانت على علاقة بطليقها ده وبتقابله وبتمشي معاه وبتتصل بيه باستمرار، ويعني واختلهم في حاجات في أماكن تانية، فهو كان تعبان نفسيا من كده وطلقها. يعني الوضع يبقى إيه دلوقتي؟ يعني
أخوك طلقها؟
طلقها بس بس هي عايزة ترجع تاني.
تمام.
أيوه.
حاضر.
طلقها عشان كده
يعني هل كده صح انه طلقها؟ ولا لان هو حاول معاها كتير جدا جدا ويعني صبر عليها كتير ونصحها كتير لكن كانت برضو مستمرة زي ما هي.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
طيب شكرا.
وياك يا فندم. اعود للاخ الكريم صاحب السؤال كثير الذنوب، اسأل الله ان يغفر ذنوبنا اجمعين. فبالتالي يا اخي الكريم الانسان لا يسقط في معصية الله الا في وقت الغفلة، ولذلك لو أن الإنسان لحظة ما تزينت المعصية أمامه تذكر وتخيل الموت، بالله عليك أيعصي ربه؟ أراك تجيب الآن؟ لا. تخيل معي لو أن إنسانا بعيد عن ربنا ويفعل كل المعاصي التي تخطر ببالك، فتعب، مرض، ذهب إلى الطبيب، فما كان من الطبيب أن قال له أمامك في الحياة أيام معدودات، دمك أسبوع تموت، دمك على أقصى تقدير 20 يوم تموت، هيعمل إيه؟ أظن كلام متخيل مع المنظر. ستجده يطلق لحياته، وستجده يذهب إلى المسجد كل فرض ويلح على ربنا يغفر له، لو عنده مال يتصدق به ويبني مساجد ويعمل كل الخيرات سبحان الله، ومر الأسبوع ومر الأسبوع الثاني وما ماتش، يذهب إلى الطبيب فيقول لو أن التشخيص كان خاطئا، يوم يعود لسيرته الأولى مرة ثانية. عجيب، سلبية، إرادة ضعيفة. يا أخي لو أنك تخيلت لحظة المعصية أنك الآن ستموت أتحداك لعصيت الله. لذلك أذكر الموت، نبي علمنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا يا سيدي يا حبيبي؟ لأنها تذكر الآخرة وترقق القلب. أنصحك بزيارة القبور كثيرا، وتخيل نفسك وانت داخل القبر كده وما تكونش معك حد، تعمل ايه؟ علشان كده محتاجك انك فعلا تعمل ثورة على نفسك وعلى هذه السلبية. الصحبة هذه الله يرضى عنا وعنك اللي بتعيني على هذه المعصية ابعد عنها. مش حكايه مكان، ما انا ممكن اغير المكان اجد مكان اسوأ منه وصحبه اسوأ من اللي كانت عند. العيب عندك، محتاج يبقى عندك نوع من القوه والاراده والخوف من الله تبارك وتعالى، ساعتها حينصلح حالك بالتاكيد الله يرضى عنه وعنه. اخي الحبيب مهما كان الذنب ومهما كانت التوبه ارجع الى الله بصدق، ان تصدق الله يصدق. صدقني لو أنك صادق في رجوعك إلى الله لصدق الله معك وحفظك وكره إليك الفسق والعصيان وكره إليك الذنوب والسيئات لكن الرجوع والتوبة باللسان لا تغني عن صاحبها شيء. ربنا في القرآن جل وعلا علمنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه جل وعلا. فيا أخي الحبيب مهما كان ذنبك ارجع إلى رب، بس بصدق ليس باللسان، وأنت تجعل الله مطلع عليه، الله رقيب، الله ناظر إلي، كيف أعصي ربي وهو يراني؟ وأخيرا أخي الحبيب، انظر إلى أي بقعة في الأرض لا يراك الله فيها وافعل ما بدا لك. وما أجمل قول القائل: قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنما لا تقنطوا فالذنب مغفور لكم إني الجدير بأن أجود وأرحم. أصلح الله حالي وحالك وغفر الله لنا ولجميع المذنبين، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل حضرتك.
تفضلي.
أنا كنت مقدمة على عمرة من سنتين، وجارتي قالت لي ابن أخويا بيشتغل في شركة وخدت مني الفلوس، وبعدين اتضح ان الشركة دي طلعت ايه نصابين، وما لغاية دلوقتي لديتني الفلوس ولا انا رحت العمرة. هل انا من حقي اطالب ابن اخوها بالفلوس ولا اعمل ايه؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
وعندي بنتي عندها 24 سنة وما بترضاش تصلي وما بتسمعش كلامي، وغلبت معاها فمش عارفة اعمل معاها ايه.
ساجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب إخواني الكرام. الأخت التي سألت وقالت: امرأة تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت رجل آخر بعد طلاقها بدون علم أهلها، فما حكم هذا؟ يا إخواني، لماذا دائما نستهين بديننا؟ ولماذا دائما نستخف بأحكام شرعنا؟ وأجيب وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمعت يا عم الشيخ.
تفضل.
أنا مؤجر محل.
نعم.
مؤجر محل. من مؤجر إيجار دائم من زمان، من سنة 80.
نعم.
ومؤجر الناس ومدير الناس بالإيجار بيني وبينهم. ده حضرتك عايزك تقول لي حكم ايه؟
حاضر.
وعندي شقة برضو مأجرها برضو من زمان، وحاليا دلوقتي مش محتاجها واسيبها لأصحابها. ليه حقك أي حاجة بالنسبة للشقة؟
سأجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وإياكم، الله يرضى عنا وعنك يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود مرة ثانية إلى صاحبة السؤال: لماذا لا نسأل قبل أن نقع في البلاء؟ مشكلتنا أننا لا نسأل إلا بعد وقوع المصائب. والله في القرآن علمنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلنتق الله تبارك وتعالى. إنما سألت عنه أيتها السائلة الكريمة محرم شرعا. هذا الزواج ليس زواجا، بل هو الزنا بعينه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. هذا كلام النبي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. فأين الولي؟ والولي لا يصلح أن يكون امرأة، ولو كانت المرأة نفسها وليها أبوها أخوها عمها ابنها وهكذا جدها، حتى المرأة التي ليس لها أهل مات جميع أهلها لا تزوج نفسها، فإنها توكل إمام الحي أو من تتوسم فيه الصلاح أن يعقد لها قرانها، ولا يجوز لها أن تلي عقد أمرها بنفسها، فهذا محرم شرعا. ولتتق الله جل وعلا، وعليهما إما أن يعقد عقدا شرعيا أو تبتعد عنه، فليتق الله. السائلة الكريمة تقول: أخي متزوج، امرأة متزوجة كانت متزوجة بآخر، لكن المشكلة أنها كانت على علاقة بطليقها وطلقها بسبب هذا الموضوع، تريد الرجوع إليه، هل يستجيب أم لا؟ دائما ما ننصح إخواننا في الله أن نحسن الاختيار قبل الزواج حتى نستريح، وحتى يطمئن القلب، وحتى لا نقع في مهاترات مثل هذا الذي يحدث. فبالتالي إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أنها كانت على علاقة بطليقها الأول، تسير معه أو تهاتفه بالتليفون أو ما شابه ذلك، وأنت نصحتها مرارا فلم تستجب، هذه لا تصلح أن تكون زوجة، هذه لا تصلح أن تكون زوجة، لأن هذا طبع، ومن شب على شيء شاب عليه، ويقولون أن الطبع غلب التطبع. ولذلك نصيحتي للسائل الكريم: ابتعد عنها ودعها وحالها، غفر الله لنا ولها. السائلة التي سألت وقالت: أنا قدمت العمرة من سنتين، إحدى الأخوات قالت إن ابن أخي يعني في شركة يعمل فيها أخذ المال وأعطاه للشركة، الشركة كانت نصابة ولم تؤدي العمرة ولم تأخذ مالها إلى الآن. هي تسأل: هل أعود على ابن أخ هذه الجارة أو هذه السيدة ليعطيني المال؟ الأخت الكريمة، عليك أن تتحققي أولا، بمعنى إذا كان هذا الإنسان، هذا الفتى، هذا الشاب، هذا الرجل ابن أخ هذه السيدة، أخذ المال ثم أعطاه للشركة وانتهى دوره والشركة نصبت عليكم، فلا يجوز لك أن ترجعي عليه بالمال، لأنه مجرد وسيط. أما إذا كان المال لم يصل إلى الشركة، فعليك، يجوز لك شرعا أن ترجعي إليه وأن تطالبيه بهذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
حضرتك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين.
هسأل سؤال بس، أنا عندي شغل في عاملين صندوق اللي هو ما بندفع معاش بناخد الفلوس بتاعته.
نعم، صندوق زمالة ولا تكافل؟
صندوق زمالة. الصندوق ده بيدي قروض بفايدة،
يعطي قروض يعني
ما يكون حد من العاملين، محتاج قرض بيديله مثلا 5000 جنيه مثلا، يديهم له بفايدة.
نعم.
وبيعمل مثلا، بيبيع مثلا، بيعمل معرض مثلا لأي أجهزة أي حاجة برضو ليها فوايد. احنا الصندوق ده احنا بناخد منه المعاش بتاعنا في الآخر،
تمام،
المكافأة بتاعت نهاية الخدمة،
تمام.
ده في حاجة بالنسبة لنا،
الصوت الله يرضى عنه وعنك، ارفع صوتك قليلا اخواننا في الكنترول يشوفون الصوت، ان صوت الاخ انقطع. طيب، يبدو ان اخونا الكريم انقطع اتصاله حتى انه ياخذ المكافاه، وانا ساجيبك على قدر ما سمعت اذني وكتبت يدي معك، لان الاتصال قد انقطع. بارك الله في اخي السائل، اراد توضيحا، يعود الاتصال بنا مره ثانيه. السائلة الكريمة تقول ابنتي 23 سنة لا تصلي لا تسمع الكلام. مصيبة. كثيرا ما نصحنا إخواننا لله أن نشدد، لا سمعنا نشدد يعني نضرب، لا، أن نقوم بإلزام أبنائنا منذ الصغر بالصلاة والمحافظة عليها. فننظر إلى الصبيان، الصبية، الأولاد، ليخرجوا إلى المساجد في الصلاة. طيب أكمل إن شاء الله بعد تلقين هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدنا الشيخ افتيني، أنا بنتي كانت مخطوبة.
نعم.
أيوة. الواحد يعني كويس وتوسمنا فيه الخير واتفقنا معاه على اتفاق معين الشقة تيجي خلال سنة، وعملنا له فرح ممتاز، احنا اللي كلفنا كل حاجة من الأول والآخر. المهم ان هو ما وفاش بوعده معانا وما جابش الشقة في ميعادها، فجوزي قرر انه يفسخ الخطبة لانه كان يعمل قرض عشان يجيب الشقة واستحرمنا القرض. فالوقت سيدنا الشيخ المفروض ان احنا سبناه، هل نديله حق الشقة الشبكة كاملة اللي جابها لنا، ولا نخصم منها حق المصاريف اللي احنا صرفناها في الفرح والمصنعية والحاجات ديت؟ معلش انا اسف يعني.
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
ربنا يكرم حضرتك يا
رب. الله يبارك فيك يا رب. قلنا لاخواننا الاكارم يجب علينا منذ الصغر ان نعود ابناءنا الصلاة وهم صغار، فالشباب الاولاد يذهبون الى المسجد ونشدد على هذا، والبنات ينبغي أن يصلين في البيت، ودور الرجل أب أو أم متابعة هؤلاء الأولاد، صلوا أو لا، حتى إذا ما كبروا صارت هذه عادة فيهم، فالعبادة تكون محافظ عليها، هو يكبر يعرف قدر هذه العبادة. أما في صغري أنا أريد أن يتعودها، أنا أريد أن تكون عادة في حياته، لأنه لا يفهم حتى الآن معنى عبادة، ممكن نقربها له بأسلوب بسيط إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ما فعلنا هذا تكون النتيجة التي فيه نحن فيها. على كل حال انصحيها أيتها السائلة الكريمة لله تبارك وتعالى وادعي الله لها بالهداية. السائل يقول أنا استأجرت محل من سنة 80 ثم أجرته لآخرين، وحكم هذا إيه؟ لا يجوز يا أخي الكريم، أنت لست صاحب المكان، أنت أجرت المكان لتنتفع به أنت، فلا يجوز لك أن تؤجره لغيرك إلا بعلم صاحب الشيء المالك الأصلي، أنت لست مالكا، كيف تؤجره وأنت لست المالك؟ ألا تتق الله؟ هذا المال حرام يا أخي الحبيب بارك الله فيك. ويسأل عندي شقة أنا لا أحتاجها وسوف أتركها، هل آخذ شيئا منها؟ أقول للسائل الكريم الذي عليه الناس محرم شرعا أنني إذا أردت أن أترك هذا المكان فلا بد أن أخذ فيه مقابل تركي له، هذا لا يجوز. أخذ منه ما أنفقته عليه من ذكرات، من محارة، من أمور باقية على أساسها، هب أني أخذتها مثلا أعمدة وسقف وقمت بالبناء والمحارة والسباكة والكهرباء، هذا كله أخذه وبسعر اليوم، لأنه يوم أنا ما فعلت هذا كان السعر كذا والحديد كان سعره كذا والأسمنت اليوم سعر كذا، جيد. لكن أنا ما أنفقت علي شيء إلا بعض الدهانات، والدهانات قد تلفت، ليس لي أن أخذ منها شيئا. السائل الذي يسأل في صندوق الزمالة والتكافل يقول أولا بالنسبة لصندوق التكافل لا بأس به، موجود في معظم المصالح الحكومية والخاصة، هو من قبيل التعاون على البر والتقوى، هذا واضح الله يبارك فيك. لكن إذا كان الصندوق يقوم بإقراض الموظفين بفايدة لا يجوز شرعا ولا أشترك فيه لأنني بذلك ساعدت على الربا، نسأل الله العفو والمعافاة. والسائل السائلة قالت ابنتي مخطوبة لإنسان توسمنا فيه الخير، ويعني اتفقنا أنه خلال سنة يجيب الشقة لكن لم يوفي بالاتفاق، أراد أن يقترض لإحضار الشقة استحرمنا هذا. هي تقول الشبكة نعطيها له كاملة أم نخصف منها المصروفات؟ إخواني الأكارم دائما وأبدا نبين ونقول أن الخطبة لا ترتب لأي الطرفين أي حقوق، وهي مجرد وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، وبالتالي إذا حدث خلال وحدث رجوع كما ورد بالسؤال ماذا يكون الحل في الشبكة؟ بعض الأسر يتم تقديم شبكة ومهر، هذا نقف معه. إذا كان هناك مصروفات كالفرح وما شابه ذلك فإنها تنصف بينكما المصروفات. يعني عملنا فرح تكلف 1000-2000 أنتم نصفه ونصفه، إلا إذا كان هو غير راغب في هذا فأنتم تتحملونه. على كل حال دائما نقول أن الشبكة هي قدمت لأجل الزواج، والزواج لم يتم أيها الأحباب. الشبكة قدمت من أجل الزواج، الزواج لم يتم، في هذه الحالة نعيد إليه حقه إلا ما كان مستهلكا مثل الهدايا وما شابه ذلك. طب هناك نفقات تم إنفاقها، نقسم كما أشرت بين الطرفين مناصفة، إلا إذا هو قال في بداية الأمر أنا لا أريد هذا الفرح وأنا لا أحبه وأنا أرى أنه مخالف مثلا، وهنا أصر الأب وأسرة البنت على عمله يتحملونه وحدهم. أما إذا ارتضى ذلك فيتم التخصيم من هذا وذاك لله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بسؤال أختنا الكريمة. وسؤال أخير نختم به ربما لأن الوقت الحلقة ربما انتهى، وهو يتعلق بالميراث. وكثير أو بعض الأسر تحرم البنت الميراث ولا يريدون إعطائها حقها بحجة أن زوجها لم يتعب ويأخذ مالنا، هذا محرم شرعا. من الذي حدد الميراث؟ أليس هو الله؟ نحن أعلم أم الله؟ ينبغي أن ننتبه، نحن أعلم أم الله؟ لا يجوز شرعا أن نمنع البنت حقها، وإذا فعلنا ذلك فقد ظلمناها وأكلناها وغبناها. ومن يفعل ذلك ولد والدا أو كان أخا لها ظالم، ويعرض نفسه لغضب الله يوم العرض عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم، إلى الملتقى في حلقة أخرى إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh.